بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 13 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي. وموضوع هذا الدرس من قوله: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، حتى قوله: ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلم. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم من دينهم وأمرتهم من يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله: أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوا حسنا. ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن صل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغير رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبقته سبحانه حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلم.
كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره في عبادة ما تقرب ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، أي من خصائص توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بأفعال العباد. وتقدم أن الإله هو المألوف المعبود الذي أعلاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وأنه هو المستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. والعبودية هي الغاية المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل أي إلا ليوحدون كما هو قول ابن عباس وطائفة من المفسرين، وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم، ولا تنافي بين الأمرين، فإن أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي هو النهي عن الشرك. ولهذا الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تقتضي إفراد الله بالعبادة والنهي عن الإشراك به. قد تقدم أن التوحيد يعرف حسنه بالسمع والعقل والفطرة، وأن الشرك يعرف قبحه بالسمع والعقل والفطرة، وسيأتي إن شاء الله نزيد لذلك. ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. تقدم العبادة اسم جامع، وأصل معنى العبادة الذل، يقال طريق معبد أي مذلل. والعبادة المأمور بها لا تقوم إلا على أمرين، العبادة المأمور بها لا تقوم إلا على أمرين أشار إليهما المؤلف رحمه تعالى، وهما الذل والحب، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، فإن الإنسان قد يخضع ويذل لآخر مع بغضه له، وقد يحب شخصا ولا يخضع له، فهذا وذاك ليس عابدين لهما. فالشخص يحب ولده ولا يذل له، ويذل لآخر مكرها أو طمعا في شيء ولا يحبه. فمن جمع بينهما لغير الله، أي جمع الحب والذل لغير الله، فقد شبه المخلوق بالخالق. وهذا من أعظم أنواع الشرك المنافية لما جاءت به الرسل ونزلت من أجله الكتب. فإن العبد حين يكون ذليلا للمخلوق محبا للمخلوق هذا من أعظم المناقضة لما جاءت به الرسل. وقبح هذا الشرك مستقر في العقول والفطر، وقد جاءت الأدلة مقررة لما استقر في الفطر، وإن كانت الشياطين قد اشتالت كثيرا من العباد فعبدوا غير الله جل وعلا. والقول بأن الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطرة هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين خلافا للأشاعرة. وحين نقول فإن حسن التوحيد معلوم بالسمع والعقل والفطرة، وقبح الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطرة. وكثيرا ما يقول الله جل وعلا عقب تقرير ذلك أفلا تعقلون أفلا تذكرون. وقد نفى الله جل وعلا العقل عن أهل الشرك وأخبر عن المشركين أنهم يعترفون بذلك وهم في السعير كما قال الله عنه قالوا وكنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن أمتكم الشياطين فاستالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان الحديث. وحينئذ عمي المشركون عن قبح هذا الشرك وظنوه حسنا، فإن من زين له سوء عمله يظن القبيح حسنا والحسن قبيحة، وأي عقل عند المشركين وهم ينادون الأموات والغائبين ويطوفون حول القبور وينذرون للأموات والغائبين ويذبحون لهم وهم لا يسمعون ولو استمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. زيادة على هذا أن يلاحظون هذا أمرا حسيا معقولا أنهم لا يجلبون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا، فما أغنت آلهتهم عنهم حين هزموا في معارك كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون حين صادموا هذه الدعوة وهم يعبدون غير الله ماذا أغنت عنهم آلهتهم؟ وقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكتهم وأراهم ضعفهم وفيهم يدعون ما يسمع ويبصر ويغني عن صاحبه شيئا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن صاحبه شيئا. هم يعلمون أن الميت لا يعطيه ماله فلا يغني الفقير وينصر الضعيف، ومع هذا يدعونهم من دون الله ويرجون خوف وطمع، فهذا دليل على فساد عقولهم. وأي عقل عندما ندعو غير الله جل وعلا؟ فلا نعلم أن قبح الشرك مستقر هي العقول والفطر، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة ولا غير أهل السنة ممن آتاه الله عقلا يميز به بين هذا وذاك. يقول المؤلف رحمه تعالى: ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. إذا تقرب العبد لغير الله للسجود له أو الطواف على القبر فقد أشرك بالله وشبه المخلوق بالخالق. وقد تقدم أن السجود قد يكون على وجه التحية فيكون محرما بالاتفاق، وقد يكون على وجه العبادة فيكون كفرا بالإجماع. وتقدم القول كل عبادة ثبتت بدليل صحيح فصرفها لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر. هذا في الأمور المحتملة ليس في كل أمر، فإن الأمور الصريحة التي لا تحتمل أمرين لا يصح هذا القيد على وجه التعبد، فإن هذا باطل. فإن المرء لو سجد لصنم لكان مرتدا عن الدين دون تقييد ذلك في دعوة التعبد له، لأن هذا لا يحتمل أمرين. هذا يقال في القاعدة السابقة على الوجوه المحتملة. وأيضا أجمع العلماء أن ما فعل أن ما ثبت أنه عبادة فعل لغير العبادة أنه شرك أكبر، هذا لا نزاع فيه. ولكن لا يعني هذا أن ما لم يفعل على وجه التعبد لا يكون شركا أكبر. حين نقول يمكن جعله ضابطا للشرك الأكبر إن كل من صرف شيئا من أنواع العبادات المأمور بها لغير الله، سواء كانت من جنس الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، فإنه مشرك بالله تعالى. إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاحذر من هذا الشرك فإنه أعظم ذنب عصي الله به. وقد جاء في الصحيحين من طريق منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد تقدم أن الشرك مغاير للكفر عند طائفة من أهل العلم، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. وقالت طائفة أخرى بعدم المغايرة وأنهما مترادفان، والقول بالتغاير قول قوي جدا، فإن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكر البعث فإنه كافر، ومن دعا غير الله أو سجد للصنم أو طاف على القبور أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه مشرك. يدل على هذا قوله تعالى: لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله جل وعلا غاير بين الكفر وبين الشرك. يدل على هذا أيضا الآية التي بعدها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. الله جل وعلا غاير بين الكفر وبين الشرك، لأن الشرك مأخوذ من التسوية. وقد تقدم أن الشرك هو تسوية غير الله بالله، فيما هو من خصائص الله، وكلاهما في النار لا فرق في النتيجة وفي النهاية. المشرك مخلل في النار والكافر مخلل في النار. لكن يسمى من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يسمى هذا كافرا، ومن دعا غير الله يسمى مشركا. ولذلك يسمى اليهود والنصارى كفارا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها التوكل. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. التوكل عمل الخلق، ولا يصح توكل العبد ما دام في علائق الشرك. ومتى ما التفت العبد الى غير الله نقص بذلك الالتفات توكله على الله، وقد يزول بالكلية بقدر التفاته على الغير او بقدر التفاته الى الغير. وقد اتفق العلماء على ان من توكل على الاموات في رجاء المطلوب من رزق ونحوه انه مشرك الشرك الاكبر. وقد يجتمع في العبد وصف الشرك والكفر في ان واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها التوبه. التوبه تاتي بمعنى الرجوع. التوبه تاتي بمعنى الرجوع، وهذه تكون لله ولغيره. ومنه قول عائشة كما في البخاري وغيره: أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حين قالت ماذا؟ الذنب. وأن التوبة بمعنى العبادة وهي المقصود في هذا الباب، فصرفها لغير الله شرك أكبر. فيأتي الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قدره فيقول: يا رسول الله أتوب إليك أو تب علي، فهذا شرك أكبر. ولا يلزم من ذلك أن يتوب إلى الميت. فلو قال: يا فلان، خاطب أحد الأحياء، تب علي بمعنى العبادة، فإنه مشرك بالله جل وعلا، وحينئذ يشبه المخلوق بالخالق. ومنها الحلف باسمه تعظيما. تقدم ان هذا الكلام كله من كلام الامام ابن القيم في الجواب الكافي، ولا يزال كلام تابعا لكلام الامام ابن القيم رحمه تعالى في الجواب الكافي، وان كان المؤلف رحمه تعالى قد يغاير في موضع دون موضع، او يزيد الفاظ، يزيد بعض الالفاظ اليسير او ينقص بعض الالفاظ اليسير، لكن الكلام لم يتغير، كله للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف: ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. تقدم الكلام عن الحلف بغير الله جل وعلا، وذكر النصوص في ذلك، وان من حلف بغير الله فقد اشرك بالله جل وعلا، وان منه الشرك الاكبر ومنه الاصغر. فالحالف بغير الله كالحالف للنبي صلى الله عليه وسلم او الولي حيا او ميتا من الشرك بالالفاظ، وهو شرك اصغر. واذا كان الحالف يحلف بالمخلوق تعظيما مثل تعظيم الله، او يعتقد التسويه، او يعتقد التسويه، فانه مشرك الشرك الاكبر. وهو الذي اراد ابن القيم رحمه الله هنا حين قال: ومن الحالف اسمه تعظيما. هناك فرق بين الشرك في اللفظ والشرك على وجه التعظيم. الشرك باللفظ شرك اصغر، والشرك على وجه التعظيم شرك اكبر. فلذلك لا يصح اطلاق القول بان الحلف بالنبي وحلف بالله هو شرك اصغر، لانه يقيل للرجل: احلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا. ويقيل: احلف بالبدوي كاذبا، لا يستطيع ولا يمكن يحلف بالبدوي كاذبا، فهذا مشرك للشرك الاكبر، لانه معظم، معظم للمخلوق اعظم. هذا ما شبه، هذا عظم المخلوق اعظم من تعظيم الخالق، لانه تجرى على ان يحلف بالله كاذبا، ولم يتجرى على ان يحلف بالمخلوق كاذبا. هذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا الا بالتوبه. ومن القواعد المهمه في باب الاحكام الشرعيه ان من الاقوال والافعال ما صريح الدلاله على الكفر، ولقاعة تصل هذه المسألة ولما قبلها كما تقدم في السجود، أن من الأقوال والأفعال ما صريح الدلالة على الكفر، فحينئذ يكفر المرء بذلك، فإن من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك. فإذا سب الإنسان الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة فإنه كافر بذلك، لا يشترط بذلك الجحد أو نسأل ولاك على الاعتقاد أو ماذا تقصد، بل تقدم أن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصور فيها الجهل، وأن السب الصريح لا يتصور فيه ولا التأويل، وأن السب الصريح لا يتصور فيه ولا التأويل، يكفر بذلك مطلقا. وهذا من الأشياء الصريحة. وكذلك من الأشياء الصريحة التي يكفر بها المرء تلقاء المصحف في القاذورات، هذا مرتد على الدين، هذا من الشيء الصريح الذي لا نزاع فيه، ولا يشترط أن يقصد بذلك أشياء أخرى. فالكفر تختلف أنواعه، الكفر تختلف أنواعه، ولا يكفر بشيء واحد منها، فقد يكفر بالاعتقاد، وقد يكفر بالجحد، وقد يكفر بالاستحلال، وقد يكفر بالفعل، وقد يكفر بالترك، وقد يكفر بمجموع هذه الأمور أو ببعضها. فمن الكفر بالأقوال سب الله وكفر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحلف بالمخلوق تعظيما له، ومن الكفر بالأفعال السجود للأصنام والطواف على القبور، ومن الكفر بالاعتقادات من اعتقد أن حكم غير من سلم أحسن من حكمه، ومن الكفر بالجحد فيجحد أمرا مجمعا عليه، ومن الكفر بالاستحلال فيستحل أمرا متفقا عليه، ومن الكفر بالترك ترك الصلاة، ترك الصلاة بكلية كفر بالإجماع لا نزاع في ذلك. كما نقل الإجماع الإمام عبد الله بن شقيق، ونقل الإجماع أيضا المروزي، ونقل الإجماع إسحاق، ونقل الإجماع الإمام ابن حزم وغيرهم من أهل العلم. الإجماع صحيح في هذه القضية، فالصحابة ليس بينهم خلاف في كفر تارك الصلاة. قول أهل الإرجاء أو قول غلاة المرجئة، لأن المرجئة أقسام غلاة وغير غلاة، يعني بعض المرجئة وهم غير الغلاة يقول يكفر بهذه الأمور لكن ليست مكفرة بذاتها، ولكن إن دلالات على عدم التصديق، لكن غلاة المرجئة يقول لا يكفر إلا بالجحد، لا يكفر إلا بالجحد. وهذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، والإجماع منعقد على خلاف هذا القول الشاذ الذي لا يدل عليه لا نص ولا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. الأدلة كلها دالة على خلاف هذا القول الباطل. هذا النوع الأول من الألفاظ والأقوال الصريحة. ومنه النوع الثاني ما هو محتمل الدلالة، فلابد حينئذ من تدين قصد الفاعل، فلابد حينئذ من تبين قصد الفاعل، لكن بغى التنبه ليس هذا مضطردا في كل مسألة. من ذلك السجود كما تقدم، فقد يسجد لغير الله تعبدا فيخرج عن الإسلام، وقد يسجد تحية فيكون آثما بالاتفاق، ولكن لو سجد لصنم سجد لغير القبلة لكان كافرا مرتدا، لأن هذا غير محتمل، لأن هذا غير محتمل. فما الفرق بين أن يسجد للصنم، الصنم يمكن يسجد للصنم تحية، هذا كفر غير محتمل هذا، لكن السجود للرجل الكبير هذا يتصور يسجد تحية، فهذا يختلف عن هذا. فإن هذا السجود، هي السجود للصنم على هذا الوجه غير محتمل، هذا لا إشكال فيه. ومن المحتمل أيضا إلقاء المصحف في النار، تقدم إلقاء المصحف في القبرات كفر بالإجماع، وهذا كفر غير محتمل. إذا كفر محتمل أن يلقي المصحف في النار فهذا محتمل، يحتمل أنه مستخف بالمصحف، قرينة ذلك أن يكون غلاف المصحف شديدا، فماذا يعني يلقي في النار؟ هذا مستخف. النوع الثاني أن يكون المصحف قد بليت أوراقه وأراد يحرقه، فقد يحتمل هذا بناء على أن عثمان رضي الله عنه أمر بتحريق وحرق المصاحف، فقد يكون عندي مصحف قد دليت أوراقه فأردت أن أضعه في النار. إذا لا 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 ينسى التفكير بأن من قبل المصحف في النار نقول هذا مستعين بالمصحف، فقد يريد أن يحرقه لئلا يمتهن ولئلا يداس في الأرض ولئلا تطاول أقدام، وقرية ذلك يكون المصحف قد دليت أوراقه، فهذا لا يكفر بإجماع المسلمين، لكن بغى التنبه والتركيز على قضية ما كان محتملا وبين ما لم يكن محتملا. لأن بعض الناس يقول كل عبادة ثبتت لله جل وعلا فصرفها لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر، ومع ذلك شرك أصغر، وهذا باطل، لأن هذا صحيح شرك أكبر، لكن لا يعني أن ما لم يفعل غير وجه التعبد يكون شركا أصغر. فإن الإنسان لو استؤجر على يفسد لأهل الصنم فسجد طمعا في المنصب والمال، طبعا ما عبد الصنم عبادة يقصد التعبد له، أنا يكفر بذلك يكون مرتدا بهذا العمل، يكون مرتدا بهذا العمل. فإذا أتى مسؤول وأمر مسحت يده أن يسجد لهذا الصنم على أن يعين على المرتبة الفلانية أو على أن يصرف له معاشا، فنقول بهذه الحالة هو مشرك الشرك أكبر. ولو قال أنا ما عبدت الصنم، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. فإذا ذبح العبد لحي أو ميت متقربا له فإنه مشرك ومشبه للمخلوق بالخالق، لأن ذبح لا قربة وصرف هذا القربة لغير الله شرك أكبر. قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. إذا علم أن من نسك لغير الله فقد أشرك به. وفي حديث علي في صحيح الإمام مسلم عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، غير أن صيغة اللعن لا تدل على أن الذبح كفر، وإنما نأخذ الكفر من الأدلة الأخرى المتقررة في هذا الباب. ومن قال بأن الذبح لغير الله على التقرب غير شرك أكبر فقد غلط، بل هو شرك أكبر ناقل عن الملة. ومنها حلق الرأس، تقدم أن ابن القيم رحمه تعالى قيد حلق الرأس بخضوع والتعبد، وذلك لأن حلق الرأس له حالات. الحالة الأولى أن يحلقه تعبدا لله، فأن يحلقه بعد النسك فهذا الحلق عبادة لله وواجب من واجبات الحج والعمرة. الحالة الثانية أن يحلق رأسه على وجه التبرد وإزالة القدرات والعنادات، فهذا مباح. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه تشبها بالخوارج، فهذا محرم، لأن من سمى الخوارج التحليق. الأمر الرابع أن يحلق رأسه توبة لشيخه ومريده، فهذا مشرك الشرك الأكبر. إذا يقيد هذا النوع، قال حلق الرأس على وجه الخضوع والتعبد هو الشرك الأكبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، تقدم قول ابن القيم رحمه تعالى بأن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. وحين ذكر المؤلف رحمه تعالى بعض جوانب التشبيه، شرع الآية تحدث عن جوانب التشبه. يقول المؤلف رحمه تعالى فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وحقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه، كما جاء هذا مصرحا به في جامع أبي عيسى وصححه الترمذي. والتعاظم والتكبر مراتب، منهما هو كفر أكبر، ومنهما هو أصغر، ومنهما هو من كبائر الذنوب. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن من جعل لله ندا من خلقه فيما يستحق عز وجل من الإلهية والربوبية فإنه كافر باتفاق أهل العلم. وقد أشار إلى هذه القضية شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في مواضع من الفتاوى. يقول المؤلف رحمه تعالى في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما عذبته. هذا الحديث رواه مسلم رحمه تعالى من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. هذا لفظه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحديث جاء في مسند أحمد وغيره من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. وجاء هذا الخبر بألفاظ أخرى، قد رواه أبو داود أيضا وابن ماجة والطيالسي وجماعة. التعاظم المؤدي إلى ترك أو محاولة استعداد الناس وإطرائه ومخافته ورجائه، فهذا من الشرك. والتكبر الذي لا يقتضي منازعة الله جل وعلا في ألوهيته ولا ربوبيته، هذا محرم، وهو حقيق بأن يهينه الله جل وعلا غاية الهوى، يذله وأن يخفضه حين أراد أن يرفع نفسه ويتكبر. حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. من هذا القبيل حبه يتمثل الناس له قيامة، يحب أن يقوم له الناس لا على وجه التعبد ولا على وجه الإكرام، فهذا محرم. وجاء في صحيح المسح المعاي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له رجل قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا أحب يتمثل له رجل قياما على وجه التعظيم والتكبر والخوف والرجاء، فهذا شرك بالله جل وعلا. يقول المؤلف: فإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة يتشبه بالله في مجرد الصنعة، هل لن يقصد مساواة المخلوق بالخالق؟ إذا كان مجرد تصوير فهذا ملعون فاعله، وقد توعده الله جل وعلا بالنار وأنه من أشد الناس عذابا، وأنه يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يقول: فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن فضيل، سوف يشير إليه المؤلف رحمه تعالى، عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق في خلقه، أي لا أحد أظلم من ذهب يخلق في خلقه، فليخلق ذرة، ليخلق حبة، ليخلق شعيرة. فنبأ بهذه الأمور اليسيرة على ما هو أعظم منه. ومن صنع هذه التصاوير لتعبد من دون الله أو لتعظم دون الله فإنه مشرك بالله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا اللفظ جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود، وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا ما خلقتم. وقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والمؤلف رحمه تعالى جمع حديثين في سياق واحد. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاء ونحوه، لأنه قد جاء في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فمجرد التسمي عظيم عند الله. وإذا كان يقصد بذلك التعاظم والتكبر فإنه منازع لله جل وعلا في ربوبيته وعظمته. يقول المؤلف رحمه تعالى: وقد ثبت الصحيح عن النسائي قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، أي ملك الملوك، لا مالك إلا الله. وفي لفظ آخر: رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة التشبيه والتشبه هو في حقيقة الشرك، هو حقيقة الشرك. وقد تقدم أن هذا مراتب، فإن مجرد التشبه باللفظ لا يعني أن الأمر شرك أكبر، فقد يكون الأمر شركا أكبر، وقد يكون أصغر، وقد يكون كبيرة من الكبائر، لأن الأمر صار يفسر بما يؤول إليه، بما يؤول إليه. فإننا نعلم أن التكبر قد يكون من الكبائر، وقد يكون من الكبر الأكبر، كي يتكبر عن شرع الله، كي يستكبر عن الانقياد ونحو ذلك. وقد يجتمع فيه العبد وصفه هذا وهذا. وإذا كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقرب ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ. وهذا كما تقدم أنه معلوم في السمع والعقل. من عباد القبور يذكر لنا أن هذا الميت وهبه ولدا، أو أنه رزقه مد يده وأعطاه خيالا واحدا، من يثبت هذا؟ الميت لا يرجع ولا يحيي ولا يميت ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. ولهذا عباد القبور مشركون من وجوه كثيرة، فإن يعتقدون النفع والضر في هذا الميت، ومجرد هذا كفر لو لم يفعل، فكيف إذا فعل؟ على أنه لا يصح رب تكفير عباد القبور والذين يطوفون حول القبور والذين يدعون غير الله لأنهم يعتقدون جلب المنافع دفع الله، مجرد الفعل كفر. فإن من قال أو فعل ما هو كفر كفر بالاتفاق، ولا يشترط في ذلك أن يقصد العبد أن يكون كافرا، فإن هذا لا يشاء أحد إلا ما شاء الله، كما وضح هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في إصدار النصوص في حكم كاتم الرسول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر فعلم، لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها فوائد، فيها رد على كثير من الطوائف المنحرفة والضالة. فقول جل وعلا إن الله لا يغفر يشرك به، في هذا دليل على أن الشرك لا يغفر ولو كان عبد يصلي ويصوم ويزكي ويحج. وقد تقدم أن الحكم بغير الله بغير فرع الله أنه من الشرك، لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. فهو داخل هذه الآية من الشرك الذي لا يغفر، فالذي يحكم بغير فرع الله القوانين الوضعية كالذي يعبد قبرا أولا، لا فرق بينهم. وتعذير بعض الناس عن هؤلاء المشرعين بأنهم لا يعتقدون بأن القوانين أفضل من شرع الله، نقول فتى قول المشرك إذا قال أنا أعتقد أن الشرك باطل ولا أفضل هذا الشرك على عباد الله، هل ينفعه؟ لا ينفع ولا يغني عنه شيئا. الله قال: ولا يشرك بحكمه، إلا الحكم إلا لله، إلا الحكم إلا لله. صرف الحكم لغير الله شرك، ولا يشرك بحكم أحد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم تقرير ذلك مرارا، وأن القوانين الوضعية الموجودة في عالمنا الحاضر كلها من الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، في رد على الخوارج لأن قالوا ويغفر من ذلك، بخلاف الخوارج الذين يقولون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار لمن يشاء، في رد على المرجئة أيضا. المرجئة طوائف كما تقدم الحديث عن بعضهم، لكن غالب مرجئة هذا العصر غلاة، غالب مرجئة هذا العصر غلاة، يقول لا يكفر العبد إلا بالاستحلال أو بالاعتقاد. إذا قال العبد إن سب الله وتبرك في الكفر وأن الطواف حول القبور كفر وسجود الأصنام كفر، لأن هذا دلالة على عدم التصديق، نقول هذا من المرجئة. وإذا قال إن سب الله وسب الرسول لا يكفر ما لم يستحل، فنقول هذا من غلاة المرجئة. نقف على قول المؤلف: وأعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وأعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة يطلع على ذلك أو تسأل ذلك عنه، فقد ظن بالله ظن السوء والله أعلم. قد كفر أو أشرك، أي نعم، هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، مع أنه لا تنافي، يعني قد تقدم أن كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. وقد هذه مسألة قد تشكل من بعض المسائل، الله جل وعلا سمى ترك الصلاة شركا، قال تعالى: واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح علي مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير النكي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة. فهنا بين الرجل وبين الشرك او الكفر، قد يكون هنا شك من الراوي، قد يكون أن ترك الصلاة هو من المشركين، وإذا قيل بأنه مشرك فهو كافر، كما الذي يحكم بغير شرع الله مشرك، لنازع الله جل وعلا في ربوبيته فهو مشرك بهذا الاعتبار. قد يقع نعم هناك بعض المسائل، لأن الرجل إذا سب الله الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا، ما معنى كونه مشركا ومع تسمية المشركا؟ هذا كافر، هذا كافر، ولأن الله جل وعلا فرق بينهما، قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين.
وإذا كان مصور الذي أصبح الصور بيانه لشد الناس هذا من المقرر، كيف أصبح الصور بيانه؟ كيف أصبح الصور بيانه؟ كيف أصبح الصور بيانه؟
المؤلف رحمه الله قد يصنع التصوير بيده لأنه هو الموجود في عهده. المؤلف يتحدث عن واقعه ولا يتحدث عن شيء لم يوجد في عصرهم وقد لم يخطر بباله أنه قد سوف تدخل فيما بعد كاميرات تستنشد في الدقيقة الواحدة ملايين الصور الملونة. فهو عبر عن قوله بيده إلى ما في عصرهم وواقعهم. الذي يريد أن يحرف أو يتأول التأويلة الباطلة قد يجد هذا فيما هو أعظم من كلام البشر. فإن الجهمية حرفوا كلام الله وحرفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لا يشأ أحد يحرف إلا وجد إلى الكتاب والسنة سبيلا، ولكن هذا السبيل باطل وليس بسبيل الحق وليس بسبيل الرشد. نعم من يدي وايضا لا يمكن أن كان تصور بدون فعل من البشر، فإن البشر هو الذي يركز والذي يضع مقياس العدسة وهو الذي يضغط الزر، هذا من صنعه ومن عمله. نعم. ما كان في تزكية محضة ينبغي منعه من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التسمية ببرة لما جاء النص به، لا شك أنه يمنع من التسمية به، لكن قد يقتضي اللفظ مدحا أو ثناء ولا يمنع من تصالح، فيقضي الصلح فيمكن جعل ضابط في ذلك. إذا روعي الوصف منع، إذا لم يراع الوصف لم يمنع. يذبح إكراما له أو يذبح لطلعة السلطان أو يذبح تقربا له. إذا ذبح لطلعة السلطان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه محرم على الصحيح. في بعض العلماء جعله شركا وفي بعض العلماء جعله مباحا كما موجود في تفسير عز الحميد، ولكن الصحيح أنه محرم. إذا ذبح لطلعته فإنه محرم، وأن هذا لا أصل له، وهذا العمل ذميم وقد يكون وسيلة أيضا للشرك. نعم. إذا قلنا بأنه ليس من الشرك الأكبر، نعم.
شوف بالنسبة للبف أذبح لك إذا قادم الضيف، قل السلطة أذبح لك، هذه اللفظة فيها شكالك.
هناك فرق، نعم، هناك فرق بين التقرب للشخص براقة الدم وبين التقرب إليه باللحم. فإن التقرب إليه باللحم من باب إكرامه ونحو ذلك، أما التقرب للشخص براقة الدم فهذا هو تقدم الحديث عنه أنه من الشرك. ولكن ينبغي الإنسان يعبر بغير هذا اللفظ، لا يقول ذبحنا لفلان، يقول ذبحنا لله إكراما لفلان، هذا أولى.
يكفي هذا.